الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يقع اليوم الاول من شهر ابيب وفي الخامس من شهر ابيب، يعني يوم الخميس المقبل مباشرة يقع عيد الآباء الرسل. اليوم الخامس من أبيب دائما يقع عيد الآباء الرسل، و فيه ينتهي الصوم المعروف بصوم الرسل. والمعروف أن مخلصنا له المجد، هو الذي أمر بهذا الصوم. وقد صام الآباء الرسل تنفيذا لأمر مخلصهم، قال لهم حين يرتفع عنكم العريس فحينئذ تصومون، فإذا ارتفع عريس الكنيسة وهو المسيح له المجد إلى السماء بصعوده، وحل الروح القدس على التلاميذ في يوم الخمسين، صام الآباء الرسل هذا الصوم المعروف بصوم الرسل. وفي نفس الوقت لتحتفل الكنيسة في صوم الرسل باستشهاد الرسولين العظيمين القديسين بطرس وبولس. بطرس الرسول وبولس الرسول استشهدا في يوم واحد بأمر نيرون الإمبراطور الروماني، وهو أول الأباطرة الذين اضطهدوا المسيحية وتلاه 9 آخرون، ويعتبر ديوقلديانوس هو الإمبراطور العاشر الذي اضطهد المسيحية أعنف اضطهاد، والذي سجل الأقباط تاريخ اعتلائه على العرش بدءا لحلقة جديدة من تاريخهم الطويل سنة 284 ميلادية 29 أغسطس. في ذلك الوقت كان 29 أغسطس 284 صار أول توت من سنة الشهداء. طبعا التاريخ أو تقويم القبطي فرعوني القديم سابق على هذا بألوف السنين، لأن المصريين القدماء هم من أول من وضعوا تقويما وقسموا السنة. ذلك التقويم وقسموها إلى 12 شهرا وقسموا الشهر إلى 30 يوما، فهم من أقدم شعوب العالم الذين وضعوا تقويما. فهذا التقويم سابق جدا على تاريخ استشهاد الذي حدده الآباء في ذلك الوقت بسنة 284. طبعا الاستشهاد سبق هذا، إنما لأن اضطهاد ديوقلديانوس فاق جميع الاضطهادات السابقة ولأن ديوقلديانوس اعتبر أكبر رجل أراد أن يمحق المسيحية من الوجود، لذلك أراد الأقباط أن يسجلوا بتاريخ اعتلائه العرش اللي هو سنة 284 ميلادية حلقة جديدة من حلقة تاريخهم الطويل. ده السبب ليه بدأ تاريخ الشهداء متأخرا عن تاريخ الميلاد ب 284 سنة. في اليوم الخامس من أبيب بتحتفل الكنيسة باستشهاد الرسولين بطرس وبولس. بطرس صلب منكسا، حكموا عليه بالصلب فقال لا أصلب كما صلب سيدي إنما أصلب منكسا لتكون رأسي إلى الأرض ساجدة لجلاله. وصلب منكسا ولذلك نزل الدم من عينيه على الأرض نتيجة ثقل جسمه كله. وأما بولس الرسول فلأنه كان كمواطن أخذ ما يعرف بالامتيازات الرومانية، فلم يحكم عليه بالصلب، وإنما تكريما له وتكريما للامتيازات الرومانية التي كان حاصلا عليها قطعت رأسه بالسيف. على أن الكنيسة وإن كان على وجه الدقة بتحتفل باستشهاد القديسين بطرس وبولس في هذا اليوم، لكن في الواقع أنها دي المناسبة العامة التي تحتفل فيها بالنسبة للآباء الرسل جميعا. طبعا في حاجات في السنكسار بالتدريج، لكن اعتبر هذا اليوم اللي هو عيد الآباء الرسل في الوقت اللي فيه يكون انهاء للصوم المعروف بصوم الرسل، وايضا فيه استشهاد الرسولين بطرس وبولس، لكن ايضا تكريم للآباء الرسل جميعا. 12 و70، وآدي السبب لماذا طلع علينا في هذا اليوم الأحد الأول من أبيب الفصل الخاص بالسبعين رسولا الذين أقامهم المسيح بعد 12، وأرسلهم 2 2 وصاروا أيضا رسلا. كلمة عين الرب 70 آخرين طبعا إشارة هنا إلى 12 الذين سبق فعينهم قبل ذلك، فهؤلاء 70 الآخرون بالإضافة إلى 12 تقرأ الكنيسة فصل تعيينهم هذا اليوم لتشير بهذا إلى أننا وإن كنا نحتفل في 5 أبيب باستشهاد الرسولين بطرس وبولس، لكن هذا الاحتفال يعم ويشمل إحياء ذكرى الآباء الرسل جميعا الذين خدموا المسيحية وفتنوا المسكونة بتعليمهم وحملوا رسالة سيدهم ومدوا آفاقا الملكوت السماوي إلى كل المسكونة. وطبعا لا ننسى أن نذكر ماري مرقس الرسول، هو من 70، هو الذي أتى إلى بلادنا بعد استشهاد ماري بطرس وبولس. وكانت نياحته وكان استشهاده في 68 ميلادية. يذكر عن الآباء بطرس وبولس أنهما استشهدا في 67 ميلادية، أما ماري مرقس الرسول فاستشهد 68 ميلادية. هذا هو الرسول الذي جاء إلى بلدنا وكرز بالملكوت وكرز بتعليم المسيح وصيرنا مسيحيين، وهو الذي يعتبر المؤسس الثاني للكنيسة المسيحية في مصر، فإننا نعتبر بفخر أن المؤسس الأول هو مخلصنا يسوع المسيح الذي جاء بنفسه طفلا محمولا على يدي العذراء مريم وبقي في بلدنا نحو 4 سنوات، وفي كل محطة من محطات العائلة المقدسة بارك بلادنا واتخذ من اضطهاد غير المسيحيين من اليهود ومن الأمم أو من الوثنيين، اتخذ من اضطهادهم له وطردهم له من مكان إلى مكان فرصة لينتقل إلى كل بلاد مصر وأن يبارك كل بقعة من بقاعها، إلى أن وصل أخيرا إلى منطقة جبل قسقام التي قام عليها فيما بعد في القرن الرابع الدير المعروف بدير المحرق، وهناك ظهر الملاك جبرائيل للقديس يوسف النجار وأمره أن يأخذ الصبي وأمه ويعود إلى أرض فلسطين، ولذلك تعتبر منطقة جبل قسقام أو الدير المحرق هي المحطة النهائية أو الأخيرة التي أقامت فيها العائلة المقدسة، ويذكر التاريخ أنها أقامت هناك 6 أشهر و10 أيام، غير أنه كان لابد لكي يأخذوا المركب أن يرجعوا أو أن يتقدموا جنوبا إلى أسيوط، لأن أسيوط كانت في ذلك الوقت مرسى السفن، وهذا هو السبب لماذا بعد أن تلقت العائلة المقدسة الأمر بالعودة إلى فلسطين، وتعتبر منطقة جبل قسقام المحطة النهائية التي فيها تلقى يوسف الأمر من الملاك جبرائيل بالعودة إلى فلسطين، لماذا ذهبت العائلة المقدسة إلى أسيوط جنوبا؟ السبب الأساسي هو أن أسيوط كانت في ذلك الوقت مرسى سفن، فلكي تأخذ العائلة المقدسة السفينة راجعة، إن هم برضو لما جم ذاهبين أخذوا السفينة من منطقة المعادي حيث تقوم الآن كنيسة العذراء بالمعادي، من هذا المكان اتخذت العائلة المقدسة السفينة إلى الصعيد، فلما عادوا كان لابد أن يعودوا بسفينة، فكانت أسيوط مرسى السفن، فكان لابد أن يذهبوا جنوبا إلى أسيوط ومن هناك يأخذوا السفينة، وطبعا ما كانش في ذلك الوقت يعني في مواعيد، فكان لابد أن ينتظروا بعض الوقت إلى أن زي طريقة القديمة كان يقعدوا ينتظروا، ما فيش مواعيد ثابتة كانت، فده السبب أن العائلة المقدسة أقامت في كهف هناك في أسيوط اللي قام عليه الآن في أسيوط دير العذراء المعروف في جبل أسيوط، في هناك كهف هناك وقام عليه المباني الجديدة في مدينة أسيوط. هنا نرى تعاليم مخلصنا إلى 70، ولو لاحظنا كما جاء في متى الإصحاح 10 أوامره أيضا إلى 12، تجدونها لا تختلف كثيرا من جهة الوصايا التي أوصى بها سواء تلاميذه 12 أو رسله 70، من جهة أنهم مكلفون من قبله أن يحملوا رسالة الخلاص إلى كل الشعوب، ومن جهة أنه أمرهم أن يكونوا دائما رسل سلام لا ينصروا الدين بالسيف ولا بالسلاح، وإنما يذهبوا رسلا لسيدهم يحملون السلام إلى البيوت وإلى المدن التي يدخلونها. عشان كده أوصاهم لأنه أول ما يدخلوا يقولوا السلام على هذا البيت، ما فيش سلاح ولا سيف وإنما السلام، لأن رسالة المسيح هي رسالة السلام. فأمرهم قائلا: ها أنا ذا أرسلكم كحملان بين ذئاب. رسالة الحمل الوديع الهادئ، مش رايح يحارب ولا رايح ينشر بالعنف والقتل وما إليه أبدا. شبههم بالحملان، ونحن نعرف الحمل رمز إلى الهدوء والوداعة والجمال والسكون، فرسالة المسيح رسالة الوداعة، ولم تنتشر كلمة المسيح بالسيف وإنما انتشرت بالإقناع وانتشرت بالسلام. ولما أحس الناس أن الذين حملوا إليهم رسالة سيدهم جاءوا يحملون إليهم سلاما، قبلوا الرسالة شيئا فشيئا، وأخذت الكنيسة تمتد شيئا فشيئا إلى أن شملت المسكونة بكلها. قال لهم: إن الحصاد كثير وأما العمال فقليلون. هنا الحصاد يشير إلى عدد الناس المفروض أنهم توجه إليهم كلمة الخلاص. تنايمين ولا إيه؟ وده اللي جنب، هل ده يليق؟ فقال لهم الحصاد كثير، وهنا إشارة إلى إن العمل قدامهم كثير جدا، لأن المفروض أن يحملوا هذه الرسالة إلى كل إنسان في كل المسكونة. المسيح لم يأتي إلى اليهود وحدهم، إنما أتى لكل العالم ولكل الأمم. لذلك كأب نزل من السماء خصيصا أراد أن تكون رسالته لكل العالم، لذلك كلف تلاميذه بأن يحملوا رسالته، وعرفهم ثقل المسؤولية التي عليهم وضخامة العمل المطلوبة منهم، وهم قلة قليلة 72، يعني 82 أو 84. فماذا يمكن 84 رجلا أن ينقلوا إلى العالم بأسره الملايين 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 رسالة المسيح؟ من هنا معنى حديثه أن الحصاد كثير والعمال قليلون. اضرعوا إلى رب الحصاد أن يرسل عمالا لحصاده، يعني أنه لا نستأثر بالخدمة ولا يستأثر بها هؤلاء القلة، إنما يطلبون أن يتجند لهذه الخدمة آخرون. وهذه هي الدعوة التي توجهها الكنيسة دائما إلى الذين لهم أهلية أن يحملوا رسالة المسيح وأن يبشروا بتعليم المسيح وأن يتجندوا ويدخلوا في جيش الخلاص خداما وعمالا ويحملوا رسالة الكهنوت إلى كل العالم. تعرفين في العهد القديم كان نسبة الكهنة إلى الشعب الإسرائيلي 1 لـ 12، ست كامل بالنسبة لـ 12، ست 1 إلى 12. فإذا كم على الأقل كان مفروض بالنسبة للملايين الكثيرة التي تخدم التي تخدم أو التي يجب أن تخدم، كم يلزم من العمال من الكهنة من رجال الدين الذين يحملون رسالة سيدهم، كم عددهم؟ إن كان في وسط بني إسرائيل كان 1 إلى 12، يبقى إذا امتدت الرسالة لكي تشمل العالم بأسره كم يجب أن يكون العدد المناسب، خصوصا وأن المسيح مد نطاق الرسالة بعدما كانت محصورة في شعب واحد وهو الشعب الإسرائيلي، أصبحت تنتظم العالم بأسره. من هنا فعلا كلمة المسيح التي قالها من 2000 سنة لا تزال هذه الكلمة مطابقة للواقع في أيامنا هذه. كم يلزم لكي تمتد رسالة الكهنوت؟ أنا بقول المناسبة دي لأنه بيحصل كثيرين من شعبنا بيلوم مثلا على الكهنة إنه يعني ما بيفتقدوش كما يجب أن يكون الافتقاد. أنا عملت مرة بقول إنه إذا كان ربنا طلب 1 لـ 12، طيب دلوقتي مدينة كالقاهرة فيها من المسيحيين ما لا يقل عن 2.5 مليون، كان يلزم لو قلنا انه بلاش 1 لـ 12، 1 لـ 1000، يبقى عاوزين على الاقل 2000 كامل على الاقل. هل في هنا 2000 كاهن بس لمدينة القاهرة؟ مفيش. وبعدين الكاهن عليه مسؤوليات أخرى ليس فقط نحو الأقباط وحدهم، إنما الحقيقة إن المسيح لما أرسل تلاميذه وأرسلها لكل العالم، فمفروض الكنيسة بتخدم الناس جميعا، مش بس خدمة الكرازة ولكن خدمة الاهتمام بالآخرين، السؤال عنهم، المواطنين علينا نحوهم واجبات في المرض وفي الصحة وفي كافة المناسبات السارة والحزينة، مفروض الكنيسة بتؤدي واجب نحوهم. فأين الوقت وأين العدد الكافي عشان يطلب من هذا العدد المحدود 100 كاهن ولا 150، وطبعا كاهن كشكول مطلوب منه أشياء كثيرة، مش بس إنه يكرز ويعلم، ياخد بيباشر الأسرار المقدسة والقداسات والعشيات والبتاع والصلوات من أجل الزواج ومن أجل الوفاة إلى آخره، كثير من الصلوات والعبادة والواجبات المفروضة، ويكونوا أباء اعتراف أيضا، وأيضا بيديروا مشروعات في كثير من الأماكن. الكاهن بيدير مشروعات إلى جانب الأعمال، وكذلك مشروعات علمية أحيانا، يكون أحيانا بيديروا مدارس. كل ده بيخلينا نشعر أكتر فأكتر إن كلمة المسيح اللي اتقالت من 2000 سنة أكثر انطباقا على ظروفنا الحاضرة، وده معناه إن الكنيسة بترجو إنه يكون هناك أناس لهم الاستعداد لأن يعطوا حياتهم للمسيح وأن يتجندوا لخدمته إذا وجدوا إن عندهم الدعوة، وإذا وجدوا إن عندهم الاستعداد أن يتقدموا لهذه الخدمة. لما النهاردة بنشوف الآباء والأمهات ما يرضاش يقدم ابنه لربنا إذا أراد الابن أن يقدم حياته، إذا وجدوا إن هو مثلا يقدر ينفع في حاجة تانية، يبقى مهندس ولا يبقى طبيب ولا يبقى محامي ولا يبقى معلم ولا يبقى محاسب أو بتاع، بيفضل. ليه؟ عشان مثلا ياخد فلوس كتير، وعشان يدير عائلة وما إلى ذلك. ده اللي بنلاقيه في الآباء والأمهات، وتلاقي في بعض الأحيان يكون الابن راغب في هذا، ومع ذلك راغب في خدمة ربنا، ومع ذلك أبوه وأمه يعوقوه عن هذا ويعطلوه عن هذا، ويفضلوا أن يشتغل في أي شغلانة تانية خارج عن هذه الدائرة أحسن. كل ده يدلكم على الرغم من أن دول مسيحيين، ومع ذلك بيشعروا بأنه يرشح ابنه أنه يعمل في أي عمل آخر ضدا لرغبة الابن، حتى إذا رغب الابن. أو لما بنشوف أنه حد بيميل للرهبنة، تبص تلاقي أول من يعارضه في فكرة الرهبنة إن كان ولد أو بنت، تبص تلاقي الأب والأم هم أول ناس يعارضوا. الأب يقول عاوز يتجوز، عاوز يفرح فيه، مش عارف إيه بتاع، على الرغم مما قد يترتب بعد الزواج من أمور ومن مشكلات، لكن برضه. وده الكلمة اللي قالها المسيح له المجد لما قال إن خصوم الإنسان من أهل بيته. تبص تلاقي الأب والأم، أنا شفت مرة منظر في أحد الأدوار، كنت هناك في فترة معينة، وكان في واحد ضابط أراد أن يترهبن من سنة مش عارف سنة 67 ولا 73، فلاحظ أنه اللي جنب منه أصيب، واللي على يمينه أصيب، حس أنه هو أنقذ، أنه كان ممكن أن يموت، فقال لك لماذا لا أعطي بقية حياتي للمسيح. كان ضابط، فدخل أحد الأديرة لكي يترهب، بس أبوه وأمه بقى جم في الدير وعملوا عاصفة، وأخوه جاي كده فاتح صدره عاوز يتخانق مع الرهبان، عاوز يضرب الرهبان ويضرب رئيس الدير أخوه. شفت المنظر ده بنفسك، إيه ده؟ ما هذا الإدراك؟ عشان أخوه ضابط عاوز يدخل الدير، قامت الدنيا وقامت العاصفة. من مين؟ أبوه وأمه وأخوه. الاعتراض من مين؟ الاعتراض من الأب والأم والأخ، ودول مسيحيين، وكانوا بقى في حالة غضب شديد وخناقات مع الرهبان إلى آخره، كما لو كانوا الرهبان دول حيغتصبوا ابنهم. ده يديكم فكرة، أو دي عينة أنتوا عارفين زيها وأكتر منها، عينة على إزاي الإدراك بتاع المسيحيين أنفسهم في فهمهم لدعوة المسيح، وأنها في نظرهم لا تستحق أن الإنسان يعطي حياته. والعمال قليلون فاضرعوا إلى رب الحصاد أن يرسل عمالا لحصاده. يعني الحاجة المستمرة إلى صلوات ترفع إلى الله أن يتهيأ شباب ليعطي حياته للمسيح ولخدمته ولكي يكون قربانا ويحمل هذه الدعوة المقدسة إلى الآخرين، وبهذا يفتن المسكونة وينشر بشرى الخلاص إلى العالم بأسره. النهاردة يعني إحنا النهاردة الكنيسة القبطية أول كنيسة في إفريقيا، إنما وقفت كرازتنا في أفريقيا، وعشان كده نبص نلاقي من زمن ده. طبعا ممكن أن يقال إن في ظروف معينة، في متاعب اضطهادات لشعبنا، فيه يعني أسباب للقصور، لكن نبص نلاقي إن أفريقيا في جزء كبير الآن وثني، في حياة وثنية، يعبدون الأصنام، وعشان كده ده بيشجع ناس من الأجانب، ناس تيجي من إنجلترا ومن فرنسا ومن البرتغال ومن أمريكا ومن غيره، عشان يروحوا أفريقيا ويبشروا فين؟ في أفريقيا، اللي هي كنا أولى من يقوم بهذا العمل هم أبناء الكنيسة القبطية. إنما مفيش فائض، مفيش فائض في الخدمة، الكهنة ورجال الدين عددهم محدود جدا بالنسبة لاتساع العمل. ماذا يصنعون؟ مش قادرين يكفوا شعبهم، مش قادرين يكفوا شعبهم. فمن هنا نجد قد ايه ان الكلمة بتاعت المسيح اللي اتقالت من 2000 سنة لغاية النهاردة احنا ككنيسة مقصرين في العمل بكلام المسيح، وشعرين قد ايه انه علينا حجم من العمل، ومع ذلك نحن مقصرون لحاجتنا الى العمال، لحاجة الكنيسة الى الاشخاص الذين يتقدمون ويكونوا فدائيين، يدوا حياتهم للمسيح ويقنعوا بالقليل لشؤون الطعام والشراب واللباس وما الى ذلك من اجل سيدهم، وربنا يعوضهم. هذه النظرة البعيدة الى ما وراء الحاضر، خلي الانسان يشعر انه ربنا هيعوضه، لانه وان كان بيتعب في الدنيا وان كان يعيش زي ما قال الرسول ان احنا الى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى، يعني ما عندناش ملابس كافية، الى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى وليس لنا اقامة. كل دي صورة من صور الناس المكافحين، ولكن ربنا مش هيسيبهم. شوفوا هنا في كلام جميل جدا، المسيح بيقول ايه؟ بيقول لتلاميذه اي بيت دخلتموه، عاوز يديلهم المناعة والحصانة والحماية لانهم من اجله ذهبوا، فلازم برضو يرعاهم بايه؟ من الناحية الإيجابية يعتبر أن من يكرمهم أكرمه هو، لأنه كرامة الرسول من مرسله، فالذي يكرم الرسول يبقى أكرم مرسله. فقال لهم من أكرمكم يكرمني ومن ازدراكم يزدريني. ده طبعا شرف للخدام، شرف للرسل ومن هم في حكم الرسل من الخدام، انه اصبح مصيرهم مصير سيدهم، اللي يكرمهم يبقى كانه اكرم المسيح، والذي يحتقرهم او يزدريهم احتقر المسيح وازدراه. هذا هو شرف، شرف كبير جدا ان الخدام ينال هذه الكرامه، ان يصير مصيرهم مربوطا بمصير سيدهم، جعلهم زيه، جعلهم معه. الكرامة لهم كرامة له، والاحتقار لهم احتقار له. دي واحدة. الوحدة التانية أو المسألة التانية إنه قال لهم إذا دخلتم بيت ولم يقبلوكم اخرجوا أية مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم اخرجوا إلى ساحاتها وقولوا حتى الغبار العالق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه عليكم. ايه معنى الحركة دي؟ ودي دلالة على ايه؟ الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه عليكم. اهدي بقى لها نتيجة مرة على تلك المدينة انهم ينالوا الغضب الالهي. معنى ان ينفضوا الغبار من ارجلهم اعلانا للفشل، بلغوا الرسالة ولم يقبلوهم، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة ان تلك المدينة تعاني الغضب الالهي. لما يقولوا لهذه المدينة حتى الغبار العالق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه عليكم، بيقول المسيح الحق أقول لكم ستكون لسدوم في ذلك اليوم، يقصد يوم الدينونة، حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة. سدوم اللي اتحرقت ونزلت عليها نار من السماء نتيجة انهم يعني اغضبوا ربنا ومشوا في طريق الخطيئة، نزلت عليهم نار من السماء واحرقتهم، وصارت في الكتاب المقدس عبرة لكل الاجيال. بيقول ان المدينة او البيت اللي ما يقبلش الاباء الرسل القبول الحسن ويضطر الرسول بعد الرفض من هذه المدينة انه ينفض الغبار العالق بأرجله، ماذا يكون من مصير هذه المدينة؟ يكون مصيرها أبشع من المصير الذي أصاب سدوم. والمهم الآخرة يقول سيكون في ذلك اليوم، يعني يوم الدينونة يوم الحساب، حالة أكثر احتمالا مما لسدوم. يعني حالة سدوم هتكون لها حالة أكثر احتمالا، يعني الجزاء هيكون أبشع وأفظع وأكثر مما أصاب سدوم. ودي طبعا في نفس الوقت فيه كرامة للآباء الرسل وفيه حماية لهم، إنه اللي يرفض كلامهم يعتبر رفضهم رفض للمسيح، وبالتالي هناك عقوبة لابد أن يحصلوا عليها. واللي حصل إنه ذكر سفر الأعمال بعض أمثلة، إنه الرسول بولس مثلا دخل إلى مدينة وبعدين أخذ يكرز بين اليهود في المجمع اليهودي، فرفض اليهود أن يقبلوا رسالته، فكانت النتيجة إنه هو برنابة نفضوا كتعليم مخلصهم، نفضوا الغبار وقالوا حتى الغبار العالق بأرجلنا ننفضه عليكم. يعني بهذا بيعلنوا براءتهم من المسؤولية وجعلوا المسؤولية على تلك المدينة، وطبعا لابد أن أصابها شر عظيم. عندنا إحنا في بلدنا هنا في المطرية فيه شارع اسمه شارع البركة، لأن العذراء لما كانت بتروح هناك وتطلب يعني شيء لتشرب أو يعني يعطوها شيء لتأكل، والمسيح وهو الغني ارتضى للعذراء أن تمر بهذه الظروف القاسية لكي يعطيها من جهة أن تحتمل معه، ومن جهة أخرى لكي تكون هناك فرصة لأن يظهر بر الأبرار وأن يظهر شر الأشرار. فاللي حصل إنه كان في بعض الناس يرفضونها ويغلقون في وجوهها الباب، خصوصا لأن الشيطان كان يروح ويسبق ويخليهم يرفضوها. وبعدين دخلت في بيت من البيوت أو قرعت الباب، فطلعت امرأة قالت لها ما عندكيش يعني خبز؟ قالت لها أنا بخبز. قالت لها تسمحي لي أشترك معك في الخبز عشان يعني لما أخذ حاجة أخذها يعني نتيجة تعب، لازم تعب إيدي. فدخلت لكي تشترك معه في الخبز، فكان معها القماط بتاع المخلص، فربطت المجور بالقماط وأخذت تعجن شوية الدقيق، كانوا قليلين، فالعذرة بدأت يعني تقرص تعمل خبز، وإذا بالخبز كتير زي حكاية الخمس خبزات، لدرجة إن الدور الأرضي اتملى بالخبز. وبعدين الست طلعت فوق تاني، وبعدين قالت لها يا ست عشان ايه ده كله؟ ايه اللي حصل ده؟ شوية خبز قد كده؟ فراحت شايلة القماط من على المجور فجف المجور. هذا البيت لازمته البركة، والشارع كله لازمته البركة. في عندكم شارع في المطرية يسموه شارع البركة، وفي شارع تاني يسموه الخميرة، وفي شارع تاني الخميرة ما تطلعش فيه، في المطرية لازال لغاية دلوقتي. في عندكم في الصعيد بلد اسمها القصية، القصية الحالية ما هيش القصية القديمة. القصية القديمة كان دخل فيها المسيح، فالتمثال بتاع حطحور لما رآه فانكسر، لأن دي زي ما قال النبي إشعياء، قال هو ذا الرب داخل إلى أرض مصر راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر داخلها. فكان بيحصل إن في كل مكان ينتقل فيه المسيح كان الوثن أو الصنم يسجد أمامه فينزل مكسور طبعا، فيترتب على هذا إن الكهنة الوثنيين يغضبوا إن الإله بتاعهم اتكسر، ويعتبروا إن هذا ساحر، إن هذا الطفل ساحر، وإنه بالسحر بتاعه عمل كده، فيطلعوا بقى يضربوه ويضربوا أمه. وكان وده المدة الأربع سنين اللي قضوها في مصر كانت مطاردة من مكان إلى مكان نتيجة العملية دي. فهناك كان في معبد في القصية القديمة اللي هي جنب الدير المحرة اللي سموها نزالي جنوب أيضا، كان في مدينة اللي هي المدينة الأصلية اللي كان فيها التمثال. فطلعوا الكهنة الوثنيين على المسيح فطردوه، فذهب إلى جبل قسطان اللي قام عليه الدير المحرر. هذه المدينة اللي هي القصية القديمة الآن خربة، وفي حتة اسمها البربة، البربة عن المعبد القديم. إنما القصية الحالية هي مدينة أخرى أنشأت فيما بعد. يعني ده يدينا صورة إن اللي بيعمل حاجة بيرتد عليه عقاب، فلأن هؤلاء الناس رفضوا المسيح وضربوه وأهنوه وأهنوا أمه، فخربت المدينة. وده اللي حصل، كل دي إنذارات موجودة في الكتاب المقدس. فهنا بنلاقي إن المسيح بيقول هذا الكلام، بيقول أي مدينة دخلتموها فقولوا أولا السلام لأهل هذا البيت. إذا كان هناك من يقبل سلامكم خلاص، إذا لم يكن هناك من يقبل سلامكم يرتد سلامكم إليكم، يعني ما خسرتوش حاجة، السلام التي أنتم أردتموه للناس وهم لم يقبلوه ولم يكونوا مستحقا لهم مش هيحصل حاجة، برضو يرجع تاني، يرجع تاني، ده رمزا إشارة لعدم الفقدان، إنه مش هيفقد هذا السلام، يتحجز لحاجة تانية، يتحجز لحد تاني يكون مستحق له. ولكن أية مدينة لم يقبلوكم اخرجوا إلى ساحاتها وقولوا، طبعا مش الأول، بعد ما يبذلوا كل الجهد، مش مجرد يعني ما يقبلهمش الناس، ما هم متوقعين إنه في الأول ما يقبلهمش، لكن بعد بذل الجهد مع الناس ومع ذلك أصروا لأنه عناد قلوبهم كان شديدا، مع ذلك بيقول إذا أصروا فاخرجوا، اخرجوا إلى ساحاتها إلى الشوارع وقولوا حتى الغبار العالق بأرجلنا من مدينتكم ننفضه عليكم، يعني ما أبشع إن تصل المسألة إلى هذه المرحلة، إذا نفضوا الغبار على أهل هذه المدينة سيلحقهم العقاب، والعقاب هنا حتى في اليوم الأخير، لأن بيقول ستكون لسدوم وعمورة في ذلك اليوم، يقصد يوم الحساب ويوم الدينونة، حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة اللي هي رفضت الآباء الرسل، والبيت الذي رفض الآباء الرسل أو الخدام بتوع المسيح. وكلمة حالة أكثر احتمالا تجاوب على السؤال اللي بيسألوه أولادنا بعض الأحيان، هل العذاب في العالم الآخر هيكون مختلف من واحد لآخر أو نعم؟ هنا إجابة المسيح بيقول حالة أكثر احتمالا، مما يدل على افتراق واختلاف وتمايز الجزاء. وزي كده قال طبعا بالنسبة للأبرار، قال إنه نجم يمتاز عن نجم في المجد، وقال الفاهمون يضيئون ضياء الجلد، أما الذين ردوا كثيرين إلى البر فكالكواكب إلى أبد الظهور. وبهذا أبان كرامة الخدام الذين ردوا كثيرين، وفي هذا الرد تعبوا وبذلوا جهدا، الله يعوض عنهم بأن يحولهم إلى كواكب. شوفوا الفرق بين ضياء الجلد وضياء الكواكب شكله إيه، يعني الضياء الأكبر. وده عشان كده يبين إن هو مع خدامه لازم يديلهم الكرامة والحصانة والمناعة ويديلهم الجزاء الأخروي. ويقول بطرس الرسول متى ظهر رئيس الرعاة، حينئذ بيكلم الرعاة، حينئذ تنالون إكليل المجد الذي لا يزوي، يعني في إكليل خاص. عشان كده في عندنا في القسمة ما يسمى إكليل الرسولية، في إكليل الشهادة وفي إكليل الرسولية، يعني الجهاد والتعب من أجل المسيح له إكليل آخر، ويبقى هو لابس عدة أكليل، إكليل البتولية، إكليل الشهادة، إكليل الرسولية. وده اللي حصل بالنسبة للآباء الرسل، سألوا ماري بطرس الرسول قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، ماذا يكون لنا؟ قال له ليس، قال له الحق الحق أقول لكم ليس أحد ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو حقولا أو بيوتا من أجلي ومن أجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف مع اضطهادات وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية. شوف كلمة يأخذ 100 ضعف، هو ترك أبوه وأمه في الخدمة وترك زوجته، هنا طبعا ده بيشير إلى التبتل وإلى الناس الذين قد زي ما قال الرسول بولس المتزوجين منهم صارت زوجاتهم أخوات، يعني مش تركوهم فرضوهم، ولكن تركوا العلاقات الزوجية. ولذلك قال بولس الرسول: أليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة؟ فهي زوجة ولكن تحولت إلى أخت، وكانت بالنسبة للأباء الرسل اللي كانوا متزوجين كانت زوجاتهم تصحبهم معهم كأخت لكن ليست كزوجة. فبطرس الرسول اللي هو كان متزوج، المسيح يقول: ليس أحد ترك أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو حقولا أو بيوتا من أجلي ومن أجل الإنجيل. مش حسيبه، مش حسيبه، هأعوضه كام؟ 100 ضعف. شوف كلمة 100 ضعف دي ايه؟ 100 ضعف. شوف الجزاء، الكرامة التي يعطيها 100 ضعف. يقول ايه؟ مع اضطهادات في العالم الحاضر وأخيرا من الحياة الأبدية. يعني ايه؟ يعني خدام طبعا بينالهم متاعب في الدنيا واضطهادات وشتائم وافتراءات وظنون رضيئة، وقد يشتبوا وينضربوا. وده اللي حصل الرسل كلهم لما تقروا في سفر الأعمال، وده يعطينا صورة صغيرة ان الرسل كان بينضربوا ضرب، غير انه كان بيتسجنوا، غير انه كان بيتبهدلوا، كل هذا. لكن شوف المسيح يقول ايه؟ مع اضطهادات. يعني عامل حسابه على انه هؤلاء الخدام ينالهم في الدنيا اضطهادات، لكن هناك الحياة الابدية. ايه الحياة الابدية؟ مش جزاء عادي، مش هيكون جزاؤهم جزاء المؤمنين العاديين، لازم يديهم كل واحد زي ما بيقول حسب اعماله. فالناس المكافحين المناضلين الذين تعبوا لابد، يقول ايه؟ كل سيأخذ اجرته حسب تعبه. مفيش هنا محاباة، حسب التعب، على قدر التعب اللي يتعب من اجل المسيح. ولذلك انا بعتبر انه كون المسيح ساب العذراء تتحمل معه كل هذه الالام ليه؟ عشان يشرفها، يشرفها بانها تتعب معه عشان يضاعف لها الاجر. معنى العذراء يجي وقت الميعاد ولادتها في وقت الزحام، ما كان ممكن يكون الميلاد في وقت تاني، لدرجة انها تضطر انها مش لاقية مكان فتقعد في خان، وما تلاقيش مكان تضع فيه مولودها تحطه في مزود البقر. لماذا سمح المسيح بهذا؟ ولماذا يعني ما كان يقدر يمسك يهوذا هيرودس ده ويقضي عليه وينهي حياته، تنزل عليه نقطة دم، تنصب عليه يعني يتحل يموت؟ طب ليه ده كله؟ ليه ساب هيرودس وسابه قتل الأطفال من ابن 2 في مادون، وخلى العذراء تقوم وهي صبية في سن 14 سنة من عمرها تتحمل إنها تركب على حمار مسافات طويلة، وأن ينالها في الدنيا متاعب هنا في أرض مصر وتضطرب من مكان إلى مكان وتجوع وتعطش وتخبط على البيبان؟ ليه ده كله؟ ما كان يقدر يغنيها عن هذا كله؟ لا، عشان يشركها معه في آلامه فيكون لها بهذا أجر، ويبقى كرامة العذراء مش بس لأنها ولدت المسيح زي ما بعض الناس بيقول، لا، لأنها من أجل المسيح أيضا كقديسة احتملت وتعبت وصبرت وتألمت. وطبعا كل حياة المسيح وآلامه. المهم هنا عاوز أقول اللي يحتمل من أجل المسيح دي بركة. ليه بقى؟ الشخص من الخدام اللي يشوف في حياته تعب في الخدمة، مش الناس يقولوا إزاي ما ربنا فين؟ لا، ربنا سايبه ليه؟ الألم دي هي التي تجعله إنسانا من أجل المسيح احتمل، ومن أجل المسيح ينال الجزاء المبارك، ويبقى بينال الجزاء مقابل تعب، مش بنوع من الإنعام بس ولا نوع من الإنعام والفضل بس، إنما عشان يديله فرصة إنه يجاهد، وإنه الجزاء اللي ياخده يبقى جزاء لعمله وجزاء لكفاحه، وده يزيد سعادة ويزيد سرور. لما أنت تاخد بس مجرد إنعام وتبقى شاعر إنك أنت ما عملتش حاجة تستحق من أجلها، ما تحسش أبدا بأن هذا الإنعام له قيمة، ربما تشعر أن دي محاباة. لكن لما ترى أنه مع التعب زرعت بآلام فتحصد الحصاد ده، يكون له ثمن غالي عندك، ويكون القليل منه من الجزاء له ثمن مفرح وسعيد جدا، لأنك أنت نلته نتيجة الإيه؟ نتيجة التعب. ولذلك ده شرف كبير قوي ربنا يعطيه للناس اللي يتعبوا، يسيبهم يتعبوا، مش يقول لي لا ده تخلى عنه، لا ده هو عاوز يشوف وعاوز يقدم به عينة من الإنسان اللي يحتمل من أجل سيده ويصبر من أجل سيده وينال الجزاء المبارك من أجل سيده. نكتفي بهذا ونرجو نعمة الله عليكم جميعا، ونرجو إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله هيقام طبعا هنا القداس، في قداس بيبقى لقام الأول، صلاة اللقام اللي هو قداس اللقام، وبعد كده القداس الآخر اللي هو قداس الخدمة. لإلهنا المجد والإكرام الآن وكل أوان وإلى روح الجاهدين، آمين.
السلام.